الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الخلق أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، فمع مجلسنا الثاني من مجالس التخريج، تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت تكلمت من قبل في مقدمات تتعلق بتعريف هذا المصطلح، تكلمت في تعريف هذا المصطلح وأهميته وفوائده وتطوره وتاريخه وبعض المصنفات التي تتعلق به، وكنت وعدتكم في ختام مجلسنا الأول أن نبدأ بالحديث عن الطرق والوسائل التي من خلالها نستطيع أن نخرج الحديث من مضانه. الحديث شيق، ولكنه يحتاج إلى تركيز، فنسأل الله العظيم أن يفهمنا وأن يجعلنا ممن يفقه دينه ويعي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأعتذر أيضا كما اعتذرت في المرة الماضية عن تشويش الصوت، فلا زال فيه ضعف، نسأل الله السلامة لنا جميعا. بادئ ذي بدء، أتكلم إخواني عن التخريج وطرقه، منبها أن الطرق تتفاوت ما بين سهل ومتوسط وصعب، والهدف واحد. ولأضرب على ذلك مثالا حتى يقرب إلى الأذهان، لو أن رجلا يريد أن يسافر من مدينة إلى أخرى، فأمامه خيارات عدة، إما أن يسافرها، أي يسافر لها على رجليه، فإن تحسن قليلا يسافر إليها في سيارة، في ركوبة، فإن تحسن قليلا كان ذلك في طائرة وهلم جرة، وكلها توصل إلى الهدف، ولكن شتان بين طريقة وأخرى. وهكذا طرق التخريج إخواني الكرام، منها ما يكون سهلا ميسورا، ومنها ما يكون صعبا عسيرا، وسنشرحها جميعا، نسأل الله أن ييسر لنا الخير حيث كان. الطرق خمسة، وهي التي سنتكلم عليها إن شاء الله. فأول طريقة من طرق التخريج تخريج الحديث عن طريق معرفة الراوي، أي من خلال السند. الطريقة الثانية تخريج الحديث من خلال معرفة طرف الحديث، أي بدايته. الطريقة الثالثة تخريج الحديث عن طريق معرفة كلمة غريبة أو نحوها من الحديث. الطريقة الرابعة تخريج الحديث عن طريق معرفة موضوع الحديث، والطريقة الخامسة تخريج الحديث عن طريق معرفة صفة في السند أو المتن أو كليهما. وبعضهم يضيف طريقة سادسة ولا أعدها كذلك، وهو الحاسوب. فالحاسوب ليس طريقة توصل إلى الكتب الأصلية بذاتها، وإنما هو معين حتى يصل الإنسان إلى الكتب، فمن زاوية قد يعد من طرق التخريج ومن زاوية أخرى لا يعد. ولنبدأ معكم إخواني الكرام الأفاضل في الطريقة الأولى، تخريج الحديث عن طريق معرفة رواة الإسناد. والحديث كما لا يخفى عليكم مكون من إسناد ومتن، فكيف أستثمر معرفتي بسندي الحديث كي أخرج الحديث من مضانه؟ هذا ما نتكلم عنه في درسنا هذا وما تلاه من دروس إن يسر الله. والأضرب على ذلك مثالا من صحيح البخاري. قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان: حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان، قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن محمد بن شهاب الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فهذا السند وهو الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، نقول هذا سند خماسي. مبدأ الإسناد هو شيخ المصنف وهو الحكم بن نافع، ونهاية الإسناد هو الصحابي وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة. وكي نستفيد من تخريج الحديث عن طريق معرفة هذا السند، نقسم السند إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو الراوي الأعلى، وهو الذي يرفع الحديث إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن كان متصلا من جهة الصحابي فهو الصحابي. فالراوي الأعلى عندنا هنا هو سعد بن أبي وقاص، هذا الشق الأول. فكيف نستطيع أن نخرج الحديث عن طريق معرفة الصحابي؟ وأحيانا قد يكون الراوي الأعلى تابعيا، وذلك إذا كان الحديث مرسلا، كأن يقول نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سند مرسل. فالراوي الأعلى إخواني الكرام هو إما أن يكون صحابيا كما هو الغالب، وإما أن يكون تابعيا وهو الأقل. هذا القسم الأول. القسم الثاني تخريج الحديث عن طريق معرفة شيخ المصنف. وشيخ المصنف هنا وهو شيخ البخاري هو الحكم بن نافع، وهو أبو اليمان. فكيف نستطيع من خلال معرفة شيخ المصنف أن نخرج الحديث؟ والقسم الثالث من الإسناد ما بين شيخ المصنف والراوي الأعلى، وهو عندنا هنا شعيب والزهري وعامر بن سعد. فكيف نستطيع أن نخرج الحديث من خلال معرفة هؤلاء الرواة؟ ولن أستطيع اليوم إلا أن أتكلم بين أيديكم عن جزء يسير من الطرف الأول، أي أعلى الإسناد. فما هي الكتب التي تعيننا على تخريج الحديث من خلال معرفة الصحابي؟ قال العلماء الكتب أربعة. المسانيد أولها، والمعاجم ثانيها، وكتب الأطراف ثالثها، والكتب الجامعة بين السنن والمسانيد رابعها. ولنبدأ بالمسانيد. فكيف إخوتي الكرام أستطيع أن أخرج الحديث من خلال معرفة الصحابي؟ فأستعين أولا بكتب المسانيد وهو أسهلها. فإذا قيل لك وطلب منك أن تخرج الحديث من خلال معرفة الصحابي، فقيل لك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم ساق متنا، وقيل لك أريد منك أن تخرج الحديث من خلال معرفتك لاسم عائشة. أولها المسانيد. ولنبدأ بتعريفها. فما هو تعريف المسند؟ المسند إخواني الكرام هو الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه أحاديثه على طريقة توزيعها على الصحابة، فيجمع كل حديث صحابي على حدة. إذن المسند الذي يجمع فيه مؤلفه أحاديثه بحسب الصحابي. فمسند أحمد على سبيل المثال يجمع حديث أبي بكر جميعا معا، ثم يجمع حديث عمر معا، ثم يجمع حديث عثمان، وهكذا إلى آخر المسند. والمسانيد من أوائل ما صنف من المصنفات، وقد أخذتم في مادة المناهج أن طرق التصنيف كثيرة، فأول الطرق التي صنف فيها العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت النسخ الحديثية أي الصحف، ثم كان بعد ذلك الموطئات، فالمسانيد، فالجوامع، المستدركات، المستخرجات، إلى آخر ذلك من طرق التصنيف. سؤال: ما هي السمات العامة التي تشترك فيها المسانيد جميعا؟ أولا، تشترك المسانيد إخوتي الكرام أنها تجمع حديث كل صحابي على حدة، هذا جامع مشترك بين جميع المسانيد. ثانيا، جميع هؤلاء الذين صنفوا في المسانيد بدأوا بالعشرة المبشرين بالجنة، بدءا بأبي بكر، فعمر، فعثمان، فعلي، ثم بقية العشرة كطلحة ابن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة عامر بن الجراح، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. سمة ثالثة، أنهم جميعا لم يلتزموا ترتيبا معينا بعد العشرة المبشرين بالجنة. فبعد العشرة المبشرين بالجنة لم يلتزم أصحاب المسانيد منهجا معينا في الترتيب، فلم يرتبوا على المعجم ولا على الأسبقية والأفضلية ولا على القبائل ولا على المدن ولا غيرها، بل تفاوتوا في ذلك وتباينوا. فبعضهم بدأ بأهل البيت وآله، ثم على الأسبقية للإسلام ونحوها وهلم جرة، وبعضهم لم نعلم له ترتيبا في ذلك. وحينما أتكلم عن كل مسند بصورة عامة كموجز يظهر لنا ذلك جليا. فهذه سمات ثلاث اشترك فيها أهل التصنيف في المسانيد: أنهم يجمعون كل حديث صحابي على حدة، أنهم يبدأون بالعشرة المبشرين بالجنة، أنهم لا يلتزمون ترتيبا معينا بعد العشرة. وقد يضاف إلى ذلك سمة رابعة، تضاف إلى ذلك، وهي أن أحدا منهم لم يلتزم الصحة. فما التزم أحد منهم واشترط على نفسه الصحة كما فعل البخاري ومسلم، ولذا فإن الناظر في المسانيد يجد فيها ما يجد في بقية السنن من صحيح الحديث وضعيفه بل أشد. ولنبدأ معكم إخوتي الكرام مع مسند أبي داود الطيالسي. هذا المسند متوسط الحجم، في بعض طبعاته في مجلدين، وفي بعضها في 4 مجلدات، وأبو داود ليس هو أبو داود صاحب السنن، فأبو داود الطيالسي هو سليمان ابن داود ابن الجارود، سليمان ابن داود ابن الجارود. والطيالسي نسبة إلى لبس الطيالسة وهي خوذة الحرب، وأما أبو داود فهو سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني، والأزد بطن من بطون العرب، وهو من العرب العاربة، والعرب 3 أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. والعرب العاربة هم عرب اليمن، وهم نسبة إلى قحطان، فتسمى القحطانية أو اليمانية، ومنهم الأزد، وهو في أصله من القبائل العربية التي هاجرت مع الفتوح إلى خراسان، فاستوطنت تلك البلاد ونشأ هذا الإمام. أبو داود الطيالسي توفي 204، بينما أبو داود السجستاني توفي 275، ففاصل بينهما كبير. بدأ كالعادة بالعشرة المبشرين بالجنة، وكانت عدد أحاديث مسنده 2767 أو 67. ثم بعد أن ساق حديث العشرة جاء بحديث ابن مسعود فحذيفة وبقية الصحابة، وانتهى بحديث ابن عباس، ولم نرى له ترتيبا، ولذا لا بد من الاستعانة بالفهارس للاستفادة منه. المسند الثاني مسند أبي بكر الحميدي، وهو شيخ البخاري، وهو عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير المكي، إمام أهل مكة، كان إماما للحرم مدة طويلة. وأول حديث بدأ البخاري به صحيحة قال فيه حدثني الحميدي، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جمع في كتابه 1300 حديث، وبدأ كعادة المسانيد بالعشرة المبشرين بالجنة، ولكنه لم يذكر أحاديث لطلحة ابن عبيد الله، وجمع أحاديث أمهات المؤمنين ثم باقي الصحابيات في موضع واحد، وبقية الصحابة لا يظهر لهم ترتيب معين كما ذكرنا في السمات. وعدد الصحابة الذين خرج لهم الحميدي في مسنده بلغوا 180 صحابيا. ومن المسانيد، وهو المسند الكبير العظيم للإمام أحمد، والإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل ابن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد أبو عبد الله، قال عنه الحافظ ابن حجر: أحد الأئمة، ثقة، حافظ، فقيه، حجة. وتوفي سنة 241. هذا المسند إخواني الكرام يشتمل ما يقرب على 28,000 من الأحاديث. بدأ كما بدأ إخوانه من قبله بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم على الأسبقية ونحو ذلك. ولشيخنا رحمه الله في الطبعة الميمنية فهرس وضعه على أسماء الصحابة، فإذا أراد أحدنا أن يعرف أين أحاديث ذلك الصحابي فيذهب إلى مقدمة المجلد الأول منه وينظر فيها في الفهرس الذي وضعه شيخنا، فيستفيد استفادة كبرى بإذنه تبارك وتعالى. هناك فهارس أخرى لهذا المسند الجليل العظيم، ولن نطيل في الحديث عنه، فهو كتاب عظيم كبير القدر، ولكني أنبه على فائدة لا بد أن ننتبه إليها. في داخل المسند إخواني الكرام أحاديث ليست من المسند، وإنما هي من زيادات ابنه عبد الله. في المسند الأصل أن يقول كذلك، حدثنا عبد الله، هكذا في بداية كل حديث، حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثم يسوق السند. فالذي يقول حدثني عبد الله هو راوي المسند أبو بكر القطيعي، وعبد الله هنا هو عبد الله ابن الإمام أحمد، وأبي الذي يقول فيها حدثني أبي هو الإمام أحمد. فالسند في المسند يبدأ بعد أبي وليس من عبد الله. فإذا كان في السند هكذا: حدثنا عبد الله، قال حدثني فلان، ولم يذكر كلمة أبي، فهي من زيادات المسند لا من المسند. ولذلك من الخطأ أن نقول أخرجه أحمد في المسند، وإنما نقول أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على المسند. هذه فائدة لا بد أن نلتفت إليها ونعتني بها. ومسند آخر عظيم هو مسند البزار. البزار هو الحافظ أحمد بن عمرو أبي بكر الذي توفي 292 للهجرة. وقد يسر الله لي أن أدرس هذا المسند في رسالة الدكتوراه، فدرست المسند كاملا في 12 مجلدا منه، وكان إذ ذاك في ذاك الوقت مطبوعا كذلك، زادت إلى وقتنا هذا إلى 15 أو 16 مجلدا. وكان موضوع الرسالة منهج التعليم عند الإمام البزار في مسنده البحر الزخار في مناهج العلل. هذا المسند العظيم هو بحر كما سماه صاحبه، فهو البحر الزخار. مسند معلل على خلاف المسانيد السابقة، فكان البزار عقب كل حديث في غالب مسنده يعلق عليه بشتى الكلام من فنون الكلام مما يتعلق ببيان التفرد وأنواع العلل والحكم على الأحاديث، فرحمة الله عليه. وكما ذكرت فإنه قد بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بدأ بآل البيت كالعباس والحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم لم يراعي بعد ذلك ترتيبا معينا وسار كما سار إخوانه من قبل. ومن المسانيد إخواني مسند أبي يعلى الموصلي، وهو الحافظ أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي، والذي بين أيدينا هو المسند الصغير. وأما المسند الكبير الذي اعتمد عليه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية فإنه مفقود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتبلغ عدد أحاديث هذا المسند الصغير الذي هو مسند أبي يعلى الموصلي 7555. وبدأ كإخوانه بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، لكنه لم يذكر لعثمان رضي الله عنه أي حديث، فربما يكون سقطا من المخطوط، فكما فقد الكبير قد يكون فقدت أجزاء من الصغير. وأفرد الهيثمي زوائد مسند أبي يعلى الموصلي في كتاب أسماه المقصد العلي في زوائد مسند الإمام أبي يعلى الموصلي، هذه السنن كيف نخرج الحديث، كيف نخرج الحديث من هذه الكتب. خذوا واجبا تجيبون عليه في البيت، الواجب سأعطيكم حديثين تختارون واحدا منهما أو كليهما وتجربون تطبيقا لما أخذتم. حديث عن سويد بن عامر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، حديث آخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. الواجب تذهبون إلى مسند الإمام أحمد وتنظرون أين يوجد مسند سويد بن عامر أو مسند عائشة. وكيف نصل إلى ذلك؟ عن طريق الفهرس الذي وضعه شيخنا في المجلد الأول في بدايته، وذلك في الطبعة الميمنية منه. فتنظرون إخواني الكرام في هذا الحديث أو ذاك، فتذهبون إلى مسند سويد بن عامر في مسند الإمام أحمد على سبيل المثال، ثم تأخذون بالنظر في أحاديث سويد وتقلبون هذا المسند. ولم أختر لكم حديثا للمكثرين كحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن ذاك صعب. ولذلك من سلبيات هذه الطريقة أن الحديث إذا كان لأحد المكثرين كان فيه ضياع الوقت، ولذلك لا نستفيد منها كثيرا. فلو سألتكم أيهما أيسر، أن تخرج الحديث من خلال حديث سويد أم من حديث عائشة؟ سويد. لما؟ لأن أحاديث سويد قليلة، فمسنده صفحات معدودة، فسهل أن نقلب النظر فيها ولن تحيجنا وقتا كثيرا. وأما عائشة فهي مكثرة، قد تبلغ أحاديثها ما يزيد على الألف في المسند، فإن ذلك سيحوجنا إلى وقت كثير، وهذه من سلبيات هذه الطريقة. وكما قلت لكم الطرق تتفاوت صعوبة وسهولة، ولكن لا بد من الاعتماد في النظر إليها، فقد تحوجنا الظروف إلى أن نذهب إليها إذا تعسرت الطرق الأخرى. إذا نظرنا إلى حديث الصحابي، فإن أول الكتب التي نستعين بها أن نخرج الحديث من خلال معرفة الصحابي هي المسانيد. فما هي الكتب الأخرى؟ المعاجم. فما هو المعجم؟ المعجم إخواني الكرام هو اسم بصفة عامة، اسم يطلق على الكتاب الذي رتب صاحبه مادته على حروف المعجم. وحروف المعجم تبدأ بالهمزة أو الألف وتنتهي بالياء، ألف باء تاء ثاء إلى آخره. والمعاجم قد تكون في اللغة، وقد تكون في أسماء الرجال، وقد تكون في الحديث وفي غير ذلك. والذي نعنيه هنا هي المعاجم التي ألفت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعاجم في الحديث نوعان. النوع الأول هي المعاجم التي رتبها صاحبها على أسماء الصحابة، فهي تشبه المسانيد ولكنها تختلف عنها بأشياء سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. وأبرز مثال عليها المعجم الكبير للإمام الطبراني. النوع الثاني من المعاجم أي في الحديث هي الكتب التي رتب فيها أصحابها أحاديث كتابهم على أسماء شيوخهم. إذن الأولى على أسماء الصحابة، والثانية على أسماء شيوخهم. وأبرز مثال على ذلك المعجم الأوسط والمعجم الصغير للإمام الطبراني. فالذي نستفيده هنا مما يعنينا في هذه الطريقة إخواني هو المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد ابن أيوب اللخمي الطبراني، والذي توفي سنة 360 للهجرة وقد عاش 100 عام، فبارك الله في عمره، وحصل من الأسانيد العوالي ما يسر الله له. واللخمي نسبة إلى لخم من العرب العاربة، والطبراني نسبة إلى طبرية، والتي هي هنا في شمال فلسطين، وبحيرة طبرية لا تخفى عليكم، فالطبراني نسبة إلى طبرية، وأما الطبري فهي نسبة إلى طبرستان في مازندران في إيران، منطقة شاسعة في إيران، مازندران وغيرها من النواحي في إيران، منها الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ الكبير. كيف رتب الطبراني كتابه؟ بدأ كما بدأ أصحاب المسانيد، فبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، وكلهم بدأ بأبي بكر فرضي الله عن أبي بكر، وكلهم ثنى بعمر فرضي الله عن عمر، وكلهم جاء ثالثا بعثمان رضي الله عنه، وكلهم جاء رابعا بعلي، ثم ببقية العشرة واختلفوا. ثم بعد العشرة المبشرين بالجنة رتب الصحابة على حروف المعجم، فبدأ بالهمزة فالباء فالتاء وهلم جرة، فإن كان الصحابي مكثرا فإنه فرق أحاديثه بحسب أسماء التابعين، ورتب أسماء التابعين على حروف المعجم أيضا، فإن كان لابن عباس 100 تلميذ مثلا على سبيل المثال، رتب أحاديث هؤلاء 100 بحسب أسمائهم على حروف المعجم، ووضع تحت كل رجل من هؤلاء أي التابعين بعض الأحاديث التي قد سمعها بسنده وهلم جرة. ومسند الطبراني قد يسر الله طبعه منذ سنوات طوال، فنحمده جل في علاه، ولكنه قد فقدت منه بعض الأجزاء ولم توجد، حققها تلميذ شيخنا الفاضل حمدي السلفي حفظه الله تعالى. في معجم الطبراني لا يوجد مسند لأبي هريرة، لأنه أفرد حديثه في كتاب مستقل، ونود أن ننبه إخواني أنه لم يراعي الطبراني الحرف الثاني، وإنما كانت العناية بالحرف الأول فحسب. ومعجم الطبراني من الكتب العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يقتنيها وأن يكثر النظر فيها، ففيها من الفوائد الكثير الكثير. ثم ختاما، ما الفرق ما بين المسانيد والمعاجم؟ الفرق الظاهر البارز أن المسانيد لم تراعي الترتيب الأبجدي، بينما المعاجم راعت ذلك الترتيب. ولذا أيهما أسهل تناولا، المسانيد أم المعاجم؟ قطعا المعاجم أيسر وأسهل، فقد يسر الله بجهدهم الذي فعلوه ما كان من خير عميم. في درسنا القادم إن شاء الله سأتكلم عن كتب الأطراف، وأتكلم عن الكتب التي جمع فيها أصحابها بين كتب المسانيد والسنن، وهو جامع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير، حتى نتم جزءا من الطريقة الأولى، وهي طريقة معرفة الصحابي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم يا رب العالمين.